أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 591. إذا اقتسم الربح ثم عرض الخسران، اقتسم الربح ثم عرض الخسران، فما هو الحكم؟ قلنا سابقا في المسائل التي قبلها أن العامل يملك الربح بعد القسمة، لكن ملكا متزلزلا ما لم يتم إنهاء المضاربة، أليس كذلك؟ هنا نقول لو اقتسم الربح ولم ينهي المضاربة، يعني كان تصرف ملكية العامل لهذا الربح ملكية متزلزلة، صحيح؟ ثم عرض الخسران هنا، فإن حصل بعده ربح، بعد هذا الخسران حصل ربح آخر، جبر به، يعني جبر الخسران بالربح الجديد. يعني أول شيء حصل ربح فقسم هذا الربح الأول، ثم حصل خسران ثم حصل ربح، فنأخذ الربح الثاني ونجبر به الخسران الأول، واضح؟ نأخذ الربح الثاني ونجبر به الخسران السابق عليه. خب، فإن حصل بعده ربح جبر به، يعني جبر الخسران بهذا الربح الجديد إذا كان بمقداره أو أكثر. وعليكم السلام. إذن متى يجبر به؟ إذا كان الربح الجديد بمقدار الخسران أو أكثر من الخسران. خب، وأما إذا كان أقل منه، يعني كان افترض أن الخسران الذي حصلت خسارة 100 دينار، في حين أن الربح الجديد الربح الثاني كان 50 دينار أو 60 دينار. خب، 60 دينار أقل من 100 دينار. خب، وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح. واضح المسألة؟ يقول السيد في مثل هذه الحالة نعيد. يقول عندنا هنا حصل ربح في أول الأمر، فاقتسم هذا الربح، واضح؟ قسم هذا الربح، ثم حصل بعد أن قسم، طبعا لم يتم إنهاء المضاربة، فملكية العامل لهذا الربح ملكية ماذا؟ متزلزلة. جيد، الآن نأتي بعد أن قسمنا الربح الأول، هذا الربح حصل خسران، حصلت خسارة 100 دينار مثلا، 100 دينار خسرت. خب، بعد أن خسرت هذه 100 دينار حصل ربح ثاني، هذا الربح الثاني تارة يغطي الخسران السابق لأن يكون أكثر من الخسران السابق أو مساوي للخسران السابق، فلا توجد مشكلة، نجبر الخسران السابق بالربح اللاحق، واضح؟ يعني الخسران نأخذ الربح الذي حصل بعد الخسران ونجبر به الخسران، وهنا لا توجد مشكلة. المشكلة هي في أنه لو لم يحصل ربح أصلا، أو حصل ربح لكن كان أقل من مقدار الخسران. ما تصورت من المسألة؟ إما أنه لم يحصل ربح أصلا بعد الخسران، يعني حصل ربح قبل الخسران، أما بعد أن قسم الربح حصل خسران ولم يحصل بعده ربح أصلا، أو حصل ربح ثاني لكن الربح الثاني ضئيل لا يغطي مقدار الخسارة، فماذا نفعل؟ هنا المشكلة. السيد الخوئي يقول لا توجد مشكلة أصلا، لا تتوهم وجود مشكلة أصلا، الحل بسيط، وهو أن هذا العامل الذي أخذ الربح نقول له انظر إلى مقدار الخسران، انظر إلى مقدار الخسران وانظر إلى الربح الذي أخذته. افترض هو العامل عندما قسمنا الربح أعطيناه 200 دينار، الربح الأول كان كبيرا. خب، في حين الخسران الحالي كان 100 دينار، نقول له أرجع لنا مقدار 100 دينار، واضح؟ خب، أما إذا كان لا على أنه الآن جاء في ذهني إشكال السماري بثيرة الإشكال حسب الظاهر وارد على كل حال يقول وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران ومما أخذه من الربح. ننظر أيها أقل، هل الربح هو الأقل أو الخسران هو الأقل؟ إن كان الربح هو الأقل فيرفع الربح كاملا، إن كان الخسران هو الأقل فيرفع الخسران فيضمن الخسارة كاملة، يرد الخسارة. وضحت المسألة؟ متى تنجبر؟
إذا كان الخسران 100 والربح 50.
ها، ذلك ولا يضمن الخسران. قلنا سابقا أن العامل لا يضمن، إنما هنا رجعنا رأس المال. ما التفت للمسألة؟
يرجع
ربح مال، لأنه يتبين أنه لم يربح بعد حصول الخسران، يتبين أن ملكيته لهذا الربح لما كانت ملكية متزلزلة سقطت. قلنا الملكية متزلزلة تثبت إلى أن تسقط، يعني تبقى مثبوت تام، تبقى متزلزلة متهزئة. إذا حصل الخسران سقطت الملكية، هنا حصل الخسران فسقطت الملكية. خب ماري وضحت المسألة؟ وضحت المسألة؟ نعرض عن الإشكال صونا لأذهانكم عن الالتباس، لكن بحسب الظاهر الأمر مشكل، هذه الفتوى مشكلة. أقل الأمرين يعني أقل المبلغين يعني. خب شوف، مقدار الخسران أمر، مقدار الربح أمر، أقل هذين الأمرين. نعم، ما وضحت؟ هذا أخذ شيء، شوفوا ألم يأخذ ربح؟ خب الربح أخذ ربح، خب وخسران حصل أو ما حصل؟ الربح أمر والخسران أمر. خب نقول له أرجع لنا أقلهما، إن كان الربح هو الأقل فأرجع لنا الربح، إن كان الخسران هو الأقل فأرجع لنا الخسران. أعيد، الخسران ها الآن أوضح، الربح كم؟ قد نفرض أن الربح 200 دينار والخسران الذي حصل كم؟ 100 دينار. نقول له أرجع لنا مقدار الخسران، مو الخسران، خب ما يرجع الخسران نفسه، يرجع مقدار الخسران، يرجع لنا 100 دينار. هنا الربح الذي أخذه هو كم؟ 200 دينار، ولكن الخسران الذي حصل كان 100 دينار، فنقول له أرجع لنا مقدار 100 دينار. واضح المسألة؟ يقول وجب على العامل رد أقل الأمرين من الخسران، من مقدار الخسران، من مقدار الخسران، مقدار الخسران ومقدار الربح، يرجع أقلهما. أيه هو الأقل؟ أنه لا يضمن لو كان الخسران أكثر من الربح. خب هو لا يضمن الخسران، قلنا سابقا لا يمكن أن نضمنه الخسران. متى نضمنه الخسران؟ إن كان أقل من الربح، يعني الربح الذي أخذه أكثر، فنقول له أرجع لأنه يتبين أنك لم تملك ذاك الربح. شلون؟
مثلا
الربح المرة الثانية مثلا 50 دينار، المرة الأولى خسر 100 دينار، يربح 50 دينار كاملة. دعني يرد المقدار الذي ربحه شيخنا.
أقل شيء.
ما فهمت لك يا شيخنا.
أقل شيء يعني.
أقلهما، أيها هو الأقل، الربح أو الخسران؟ أنا أجد الأمر واضح كوضوح الشمس، بس مارع. أما أن الأمر ليس واضحا لكم أو أن شرحي، التفتوا للمسألة فقط ستجدونها واضحة كوضوح الشمس. أنا أصلا هذا من المسائل التي لم أقدر لها أكثر من نصف دقيقة يعني، أو دقيقتين كحد أقصى، دقيقة إلى دقيقتين، ما تصورت أكثر بعد، مو نصف دقيقة يعني، دقيقة أو دقيقتين. التفتوا للمسألة، هذا العامل بعد أن تاجر بمال التجارة ربح، خلنا نفترض أنه ربح مبلغا، خلنا نفترض تارة نفترض هذا المبلغ 400 دينار، تارة نفترضه أقل، خلنا نفترض 400 دينار. واضح؟ أمسكوا معي أنه في المرة الأولى ربح 400 دينار. هذه 400 دينار قسمناها بينه وبين العام وبين المالك، له 200 وللمالك 200، مش دي؟ بعد ذلك حصل خسران. هذا الخسران يقول السيد الخوي إذا حصل بعده ربح تنحل المشكلة، نجبر الخسران من الربح اللاحق إذا كان الربح الجديد يساوي الخسران أو أكثر من الخسران، صحيح؟ فنغطي الخسران، ما عندنا مشكلة، ما نحتاج نرجع إلى الربح الأولي، نأخذ من الربح الثاني، مو عندنا ربحين؟ خب نأخذ من الربح الثاني ونجبر الخسران الأول، الخسران السابق. واضح المسألة إلى هذا المقدار؟ خب بعد ذلك يقول خب لو لم يحصل ربح أصلا في بعد ذلك، أو حصل ربح لكن الربح قليل، افترض أن الخسارة التي حصلت هي بمقدار 100 دينار، جيد؟ الخسارة بمقدار 100 دينار والربح إما أنه لم يحصل ربح بعد ذلك أو حصل ربح بسيط، خب ماذا نفعل؟ نقول للعامل أرجع لنا أقل الأمرين من الربح الأول وهو 200 دينار أو الخسران وهو كم؟ 100 دينار. خب أيها أقل؟ واضح أن 100 أقل، فنقول له أرجع لنا مقدار 100 بحيث نجبر الخسارة، نحن نريد أن نجبر الخسارة، فأرجع لنا 100 دينار، خذ من ربحك الأول الذي قسمناه، خذ 100 دينار وأرجعها لنا. ما وضحت المسألة الآن؟ ما أخذ 200 دينار هو في المرة الأولى، نقول له اعطينا من هذه 200 دينار، اعطينا 100 دينار لنجبر الخسارة. وضحت الآن المسألة؟ أقل الأمرين.
لو كانت الخسارة أكبر يرد جميعا.
لو كانت الخسارة ترد 500 دينار، الخسارة قد تكون 100 دينار وقد تكون 500 دينار. خب هنا أقل الأمرين أيها؟ 500 دينار أو 200 دينار. نقول له رجع 200 دينار كاملة، ما نضمن تحت 500، أرجع 200 دينار. إذا تارة نقول له أرجع الخسارة مقدار الخسارة، تارة نقول له أرجع مقدار الربح. نقول أيها هو الأقل؟ ما هو الأقل؟ هل مقدار الخسارة هو الأقل أو مقدار الربح هو الأقل؟ إن كان مقدار الربح هو الأقل فأرجع لنا الربح كاملا، إن كان مقدار الخسارة هو الأقل فأرجع لنا الخسارة كاملا. وضحت الآن؟ هذا إشكالي أنا من هذه الجهة، إشكالي أنا ما بغيت أشوش أذهانكم. السيد الخوئي تقول وجب عليه رد أقل الأمرين، أنا ما بغيت أشير، أنا قلت أنه يوجد إشكال من هذه الجهة، العبارة السيد الخوئي ما تتمهني، يعني لا يمكن الأخذ بها على مقتضى القواعد من هذه الجهة، من جهة أن مقتضى القاعدة أن الخسارة من الربح، فما يريد أقل الأمرين، هذا تتغير العبارة كاملة أصلا المفروض، ما توجهتون؟ مو فقط العامل هو الذي يجبر الخسارة، الخسارة تجبر من ربحي، من ربح العامل ومن ربحي أنا مالك المال. هذه 100 دينار ما نأخذها بس من العامل، نأخذها من العامل ومن أموالي أنا. لماذا أيها السيد الخوي تقول وجب رد أقل الأمرين؟ غفلة هذه، عدم التفات بحسب الظاهر والله العالم، او احنا مو ملتفتين بعد، يمكن احنا مو فاهمين كلام السيد الخوي، على كل حال بس ظاهر عبارة السيد الخوي انه ماذا؟ ان هناك خلل، ظاهر كلام السيد الخوي ان هناك ماذا؟ خلل. على اي حال مسألة 592، مسألة 500، ما التفتون انتون الى محل الاشكال؟ السيد الخوي جعل ارجاع الخسارة من ربح العامل في حين انها لا ترجع فقط من ربح العامل، ترجع من مجموع الربح الذي اقتسمه العامل مع المالك، من ربحي انا ومن ربح العامل، ما ترجع فقط من ربح العامل. خب مسألة 592، اذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، تصدق بها، ما شئت فعبر، وقفها في سبيل الله، أي شيء سوى تقول ألف تصرف إذا تصرف. ثم طرأت الخسارة، أول شيء باعها أو وهبها، أخذ الأموال ووهبها. افترض أن الربح صندوقين من البرتقال إلى الآن لم يباع، هذا هو الربح، استرجع رأس المال وبقي صندوقان، صندوق للمالك وصندوق للعامل. فقام المالك ووهب صندوقه إلى قريبه إلى أخيه، أو لا تصدق به على الفقراء. خب الآن بعد ذلك حصل ماذا؟ حصلت خسارة. خب الخسارة تجبر من الربح السابق أم لا؟ قلنا أنها تجبر، مو كذي؟ خب إذن هل تبطل الهبة أو هل يبطل البيع لو باع هذا الصندوق؟ هو مثلا قد نفترض أنه باع الصندوق أو وهب الصندوق أو تصدق بالصندوق أو أوقف الصندوق مثلا، ما شف أي تصرف من التصرفات لو كان الصندوق مما يوهب، يعني الصندوق عادة مما لا يوهب، لكن يقول لو كان هذا الأمر مما يوهب، عفوا لو كان الصندوق مما يوقف فأوقفه، على أي حال نحن نقول هل يبطل هذا التصرف ظهور الخسران، هل يبطل التصرف أو لا يبطل التصرف، لأنه ينكشف أنه غير مالك للصندوق. سير الخوي يقول لا يبطل التصرف، فالبيع صحيح والهبة صحيحة والصدقة صحيحة وكل هذه التصرفات صحيحة. ماري وضحت المسألة؟ هذا الصندوق أنا تصدقت به أو وهبته لأخي، خلنا نجول على الهبة. خب هل تبطل الهبة بعد أن تبين أني لم أرباح أم لا تبطل؟ يقول إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة، طرأت الخسارة وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران. واضح بعد، يجب علي أن أدفع أقل الأمرين من هذا الصندوق ومن ماذا؟ ومن الخسران. لو كان الخسران بمقدار نصف صندوق أدفع أقل الأمرين، والإشكال السابق أيضا يأتي هنا. خب أدفع أقل الأمرين من مقدار الخسران ومن مقدار ما تصرفت به، لكن ولا يكشف الخسران. هنا مربط الفرس، إلى قبل هذه الكلمة هذا الكلام مع الكلام السابق لا يوجد فرق، غاية الأمر هنا تصرف، نقول له اضمن أقل الأمرين من الخسران أو من الربح. خب هنا نقول ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما. ألم يحصل خسران بعد ذلك؟ هذا الخسران لا يبطل الهبة التي حصلت، بل هو في حكم التلف. يعني عندما وهبت هذا المال لأخي كأني أتلفت المال، إذا أتلفت المال أنا ربحت الصندوق ربح، ربحنا صندوقين، هذا الصندوق لي وهذا للعامل، عفوا للمالك، أنا العامل، هذا الصندوق لي وهذا لمالك البضائع. خب هذا الصندوق أنا وهبته لأخي، يقول هذا كأني أتلفته، كأني أكلت البرتقال كاملا. خب إذا ظهر الخسران أنا أضمن، غاية الأمر. هذا لا يكشف عن أن الهبة باطلة، الهبة صحيحة والبيع صحيح لو كنت قد بعته لصديق مثلا، فالمعاملة على حالها لا تبطل. ما واضح؟ أو يقول ولا يكشف الخسران اللاحق، يعني الذي حصل بعد ذلك، الخسران الذي حصل الذي تجدد، الخسران اللاحق لا يكشف عن ماذا؟ عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف. نعم يكشف عن، لا مو يكشف عن أنه رابح. التفت ملكنا، لو كشف أنه غير رابح لقلنا ببطلان الهبة شيخنا، حتى في المسألة السابقة لا نقول يكشف عن أنه غير رابح، ربح ودخل في ملكه، غاية الأمر ملكية متزلزلة. ملكية متزلزلة شيخنا. احنا من باب التسامح نقول انه غير رابح. توجه شيخنا ربح، لكن هسه الان دخل شيء في ملكك ثم خرج من ملكك، ما يصير؟ ما يصير؟ نقول يدخل في ملكك. خو اذا دخل في ملكك يعني شنو؟ يعني ربح. الا تستطيع قبل ان تحصل الخسارة ان تقول والله العظيم انا ربحت؟ اسأل. خو اذا دخل في ملك ربحت ودخل في ملكك، غاية الامر نقول بالخسارة اللاحقة يخرج عن ملكك، لانه دخل في ملكك دخول متزلزل، ملكية متزلزلة غير ثابتة. ميز بين الامرين شيخنا؟ نحن نقول يدخل في ملكك لكن لا يستقر، لا يستقر في ملكك. اذا فسخنا المضاربة انهيناها تماما ثبت استقر الملك. حتى لو نفس المال ما عليه، فسخنا المضاربة ام لا؟ انهينا المضاربة ام لا؟ صفينا الحسابات تماما ام لا؟ فكتنا المضاربة الأولى، الآن تلك مضاربة ثانية حتى لو بنفس المال ما يهمنا، احنا ذيك مضاربة ثانية لا يجبر الخسران الذي يحصل فيها من الربح السابق. على أي حال يقول بل هو في حكم التلف كما لو تلف المال. هسه الآن لو تلف المال الكلام هو الكلام، لا يبطل، لا بد أن يجبر، وكأن هذا الهبة كأنها إتلاف للمال يكون ضامنا. مسألة 593، لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا. هذه المسألة كان من حقها أن تتقدم، هذه بعد صارت من الواضحات، لأنه المسألتين التي قبلها تطبيق لها أصلا. لا فرق في جبر الخسارة بالربح، الخسارة تجبر بالربح، يعني إذا حصلت خسارة نغطي هذه الخسارة من الربح، واضح؟ يعني حصلت خسارة، افترض أني أعطيتك 1000 دينار فحصلت خسارة 200 دينار ثم ربحت 500 دينار، نأخذ من هذه 500 دينار 200 دينار نغطي بها رأس المال فيكون الباقي كان 300 دينار، هذه هي الربح الأصلي. ما التفتون الآن للمسألة؟ أنا أعطيتك كم؟ 1000 دينار تاجرت بها فخسرت 200 دينار، صار المبلغ كم؟ 800. واصلت في تجارتك وربحت كم؟ 500. نأخذ من هذه 500 دينار 200 دينار نضعها على رأس المال، كم صار رأس المال؟ 1000، رجع 1000، المبلغ الربح الباقي كم؟ 300. إذا جبرنا الخسارة من الربح، واضح؟ هنا في هذه المسألة يقول لا فرق في جبران الخسارة من الربح بين أن يكون الربح قبل الخسارة أو بعد الخسارة. احنا هذا من شوية مطبقين أيها السيد الخوي، من شوية مطبقينه في مسألة 591، تطبيق 591 و592 تطبيق لهذه القاعدة. يقول لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا. أما إذا فككنا عقد المضاربة وأنشئنا مضاربة جديدة بعد انتهت المضاربة الأولى تماما، لا كلام لنا فيها، حتى لو ربحنا فيها ملايين والمضاربة الثانية خسرنا رأس المال كاملا لا نجبر، تلك مضاربة وهذه مضاربة مستقلة بعد. يقول بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، قبل الشروع في التجارة حصلت الخسارة، يقول مع ذلك نضمن. شلون يعني؟ أخذ رأس المال ليتاجر به، أخذ 1000 دينار فاحترقت منها 200 دينار، نزلت عليها صاعقة من السماء فأحرقتها. خب هذه الآن 200 دينار احترقت قبل الشروع في التجارة، مع ذلك يقول إذا تاجرنا 800 دينار نجبر الخسارة بالربح. يقول وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، فما إذا سرق في أثناء سفر التجارة مثلا قبل الشروع فيها، طبعا هنا سرق بعض المال فما سيأتي، مو سرق المال كاملا وإلا بعد تنتهي المضاربة. كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع في التجارة أو في البلد قبل الشروع في السفر الكلام هو الكلام. سرق نصف المبلغ مثلا، ثم حصل ربح من النصف المتبقي، يقول نجبر الخسارة بالربح. خب هذا الكلام الذي ذكرناه يقول السيد الخوئي صحيح إذا تلف بعض المال، يعني أعطيتك 1000 فتلفت منها 200 دينار مثلا، أما إذا تلفت 1000 بأكملها، متصورين المسألة؟ أعطيتك 1000 دينار، 1000 دينار كاملة تلفت، يقول هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أن هذا التلف موجب لبطلان المضاربة. واضح المسألة بعد؟ بطلت المضاربة، انتهت بعد، ولا يوجد جبران هنا بعد. تجبره بماذا؟ المفروض أنك لو أعطيتني مالا آخر تكون مضاربة أخرى. ما ركزتون المسألة؟ لو أعطيتني مالا آخر يكون هذا المال الآخر مضاربة أخرى غير المضاربة الأولى، لا نجبر المضاربة الأولى للمضاربة الثانية. لا لا يضمن، مع عدم التقصير لا يضمن. نعم لو مخلي المبلغ على الطاولة ورايح على الطاولة في الشارع أو عند الباب في الشارع ودخل إلى المنزل وسرق المال، هذا يقال بعد المقصر. قلنا أن المضارب أمين، ما قلنا سابقا المضارب أمين، فلا يضمن إلا مع التقصير أو التعدي. فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. إلى هنا انتهى صلب المسألة. الآن باقي فقرة، يقول هذا يعني بطلان المضاربة، ما قال تبطل المضاربة، هذا بطلان المضاربة صحيح تبطل، لكن في التلف السماوي. شلون يعني في التلف السماوي؟ نزلت قلنا صاعقة من السماء فأحرقت، أو زلزال في الأرض، الزلزال مو من السماء لكن أمر خارج عن إرادتي أنا كبشر. البعض بعض الفقهاء يقولون حادث سماوي أو أرضي، البعض ما يجيب أرضي، يقول حادث سماوي فالأرضي هنا يدخل باعتبار أن الملحوظ في الأمر السماوي أنه خارج عن إرادتي أنا، فلا فرق بينهما. هنا سيد أخوي وين عبر بالأمر السماوي لكن لا يريد به خصوص ما كان من المطر أو ما شابه ذلك أو الصاعقة، بل حتى ما كان من الأرض كالزلزال أو البركان، هذا أمر خارج، أنا لا أتحكم في البراكين، لا أتحكم في الزلازل التي قد تتلف القرى والمدن أصلا. خب هذا في التلف السماوي، يعني إذا كان التلف تلفا سماويا تبطل، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، يعني العامل نفسه أتلف المال أحرقه أو ما شابه ذلك، أو أتلفه الأجنبي. شلون يعني الأجنبي؟ يعني الأجنبي غير العامل وغير المالك، أتى وأتلف هذا المال. خب فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف، إذا كان المتلف قد أدى بدل التالف، سواء كان المتلف هو العامل أو الأجنبي، دفع بدل هذه الألف مجدي، إذا دفع بدل هذه الألف فالمضاربة باقية على حالها وتكون في هذه الألف الثانية البدلية. يعني أنا أعطيت للشيخ حون 1000 دينار ليتاجر بها ليضارب بها، فأتى الشيخ عبد الله وأتلفها، خب نقول إذا دفع لك بدلها فالمضاربة على حالها ولا تبطل. وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، يعني العامل أو الأجنبي هو الذي أتلف المال، فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف. نفهم أنه إذا لم يؤدي تبطل، نفهم أنه إذا لم يؤدي تبطل المضاربة. واضح بعد المسألة. خب مسألة 594، فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل. خب هسه الآن نتكلم عن فسخ المضاربة، فسخها من أحدهما أو منهما معا لا فرق، انفساخها بأمر خارج عن إرادتهما هما معا. شلون يعني؟ كما لو شرع في المضاربة ثم ماذا؟ ثم انفتحت المضاربة، عفوا شرع في المضاربة ثم تلف المال. خب هناك انفتح المضاربة مثلي؟ خب يقول فتح عقد المضاربة أو انفساخه تا أو تلف تلف المال، ثم حصل أمر أدى إلى الانفساخ كما لو استل أحد الشروط المتقدمة. خب كما لو صار المالك مجنونا كان فتح المضاربة بلا إشكال. يقول فتح عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل، نتفهم المثلة، قبل أن يبدأ العامل في العمل ينفسخ تنفسخ المضاربة، يصير المالك للمال مجنونا مثلا، وإذا صار مجنون تنفسخ المضاربة. وأخرى بعده يعني بعد العمل وقبل ظهور الربح، يعني قبل بعد أن شرع في العمل لكن للآن لم يظهر الربح. وعلى كلا التقديرين، على كلا التقديرين يعني سواء حصل الفتح والانفساح قبل قبل القيام بالعمل أو بعد العمل قبل ظهور الربح، لا فرق. على كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا عليه، لا شيء للمالك غير رأس المال، يعني لا شيء للمالك غير رأس المال يقصد، أما رأس المال واضح أنه يرجع إلى المالك. لا شيء للمالك ولا عليه، يعني ليس على المالك أيضا أن يدفع للعامل شيء إذا فسخ المعاملة، سواء كان الفاسخ هو المالك أو العامل لا فرق. يقول ولا شيء للمالك ولا عليه، وكذا العامل، لا شيء للعامل ولا عليه، فقط يرجع رأس المال إلى المالك. حب. من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك، من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك، حتى لو كان المالك هو الذي فسخ والعامل قام بنصف العمل الآن، نفسين المسألة بدأ في التجارات لكن إلى الآن ما ربح شيئا، فقال المالك فسخت المضاربة، نقول بلي تفسخ المضاربة تنفسخ بعد انتهت المسألة، وليس للعامل شيء حتى لو كان المالك هو الفاسخ، فضلا عما لو كان العامل هو الفاسخ. ما التفتون؟ يعني ليس للعامل أن يطالب بمقدار العمل الذي أتى به، لم يأتي بعمل، خب تقولون خب عمله أتى به لم يقصد به المجانية، نقول نعم، لكن عندما أتى به في العقد الجائز يتحمل النتائج، المضاربة عقد جائز فيتحمل النتائج. ما التفتون للمسألة؟ لا يستطيع أن يقول اعطوني بدل العمل الذي قمت به. خب مسألة 595، لو كان الفسخ من العامل بعد السفر، سافر العامل بالأموال أخذ 1000 دينار وسافر بها إلى دبي ليأتي بالبضائع، وهناك في دبي قرر أن يفسخ المضاربة. يقول لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك، سافر بإذني أنا، هذا الشيخ محمد رضا أخذ 1000 دينار وذهب بها إلى دبي بإذني أنا سافرها، فالمصاريف تؤخذ من رأس المال، قلنا صرف افترض 100 دينار هناك، عندما صرف 100 دينار قال أنا أفسخ المضاربة، وإلى الآن ما اشترى ولا باع، فانفسخ بعد المضاربة. خب هل يضمن لي هذه 100 دينار أو لا يضمن؟ هل بتفتين المسألة؟ أعطيته 1000 دينار ذهب بها إلى دبي بإذني، يعني أنا الذي أذنت له، وفي أثناء هذه السفرة خب صرف 100 دينار مثلا، خب ثم فسخ المضاربة، خب هل يضمن هذه 100 أم لا يضمن؟ يقول لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته، فما هو الحكم؟ يقول السيد فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك، أحوط وجوبا أن يرضيني إما بأن يعطيني 100 دينار كاملة أو نصفها أو ما شابه ذلك، المهم أنه يرضيني. هذا خلافا لما ذهب إليه جملة من الأعلام حيث قالوا بأن هذه 100 دينار ذهبت من كيفي ولا تعود، رحمة الله عليها، اقرأوا لها سورة الفاتحة. نفسين جملة من الأعلام كصاحب العروة قالوا بعد خلاص هذه 100 دينار ذهبت، وما ذهب لا يعود. السيد الخوي يقول انا هذا صاحب الاموال يعور الصالح على قولتهم، فانا اعطيه شنو؟ اقول راضه يا عامل ارضه، لانك انت الذي فسخت وبفسخك خسرته مبلغا. مو كذي؟ خب مسألة 596، اذا كان الفسخ او الانفساخ بعد حصول الربح. شوفوا في المسألتين السابقتين حصل الفسخ والانفساخ لكن قبل حصول الربح، مو كذي؟ هنا الان في هذه المسألة بعد حصول الربح، اذا كان الفسخ او الانفساخ بعد حصول الربح، فهنا فان رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام، وان لم يرضى احدهما اجبر عليها بعد، لابد من القسمة هنا. يجبر عليها، حتى المالك يجبر، حتى المالك يجبر، خلافا لما تقدم من ان المالك لا يجبر في بعض الصور، هنا في هذه الصورة المالك يجبر. في الدرس السابق او الذي قبله لا تذكر مرة عندنا ان المالك لا يجبر على القسمة لاحتمال حصول الربح، تصور في الدرس السابق. هنا يقول يجبر، ليش؟ لانه هنا حصل انفساخ، بخلاف المورد الذي مر في الدرس السابق، هناك قال لا يجبر لانه يحتمل حصول الخسارة بعد ذلك. خب يقول وان لم يرضى احدهما اجبر عليها، يعني يجبر على القسمين، لا يقال له كيف تقبل لو ما تقبل. بعبارة اخرى نقول لا بد من القسمة هنا. خب مسألة 597، اذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل اخذها بعد الفسخ او الانفساخ او لا؟ وجهان. شوفوا انا اعطيت هذه الالف دينار للشيخ محمد رضا، جيد، ليتاجر بها، واذنت له في التصرف بها بما يراه مناسبا، حتى لو اعطى نسيئة مثلا. خب هذا اشترى بضائع وصار شنه؟ يبيعها نسيئة. تعرفون بيع النسيئة يعني شنه؟ يعني يعطي السلعة ولا يأخذ المال الان، يقول له بعد شهر مثلا اعطني المال. خب هذا البيع النسيئة الان، ثم حصل الفسخ. الان انا عندي 500 دينار في يد الشيخ محمد رضا، و500 دينار في ايدي الناس. ماذا بنفتين المسألة؟ 500 دينار في إيد الشيخ محمد رضا، و500 دينار اشترى الناس هذه البضائع ولم يرجعوا المال. خب الآن حصل الفسخ، هل يجب على الشيخ محمد رضا أن يسترجع الأموال منهم ويعطيني إياها أم لا؟ ليس هذا الأمر واجبا عليه، بل أنا الذي أقوم بهذا الفعل. التفتون للمسألة؟ أموالي خب لا تذهب على أي حال، لا كلام لنا، أموالي 500 دينار لابد أن أسترجعها، إما أنا أسترجعها أو شيخ محمد رضا يسترجعها ويعطيني إياها. خب الآن من الذي يقوم باسترجاعها؟ النصف الثاني من الأموال التي هي الآن في أيدي الناس. واضحة الصورة وأعيد؟ واضحة؟ يقول فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان. السيد الخوئي هل تقول بالوجوب؟ يقول والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط. يقول أنا إذا ما قلت، إذا ما أفتيت، يقول أنا باقي شوي وأفتي، ملتفتين؟ ما أفتي متردد في الإفتاء، لكن على الأقل أحتاط احتياط وجوبي. إن لم يكن أقوى فهو أحوط، ملتفتين المسألة؟ إذن لا بد للعامل أن يرجع هذه الأموال، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا ايضا انه لا يجب عليه الارجاع، المالك هو الذي يذهب ويسترجع امواله. خب يقول والوجوب ان لم يكن اقوى فهو احوط، احتياط وجوبي بعد يصير. خب يقول اذا لم نقل انه يجب، لا اقل هو احوط وجوبا، هذا القدر المتيقن انه هو الاحوط وجوبا، بل نكاد نفتي. يقول سيد الخوئي نكاد نفتي بوجوب الارجاع عليه. خب مسألة 598، لا يجب على العامل بعد الفسخ الا التخلية بين المالك وبين ماله. يقول تفضل هذه أموالك موجودة، أما أن أوصلها إليك إلى المكان الذي أنت فيه لا يجب علي ذلك. فتحنا المضاربة، فلم يحصل الانفساخ. الآن ما الذي يجب علي؟ هل يجب علي أنا العامل أن أرجع المال إليك أيها المالك أم لا؟ لا يجب علي ذلك. السيد الأخوة يقول لا يجب عليك ذلك، لا يجب على العامل أن يرجع المال، بل يكفي أن يخلي التخلية، يعني رفع المانع. أقول له تريد الأموال موجودة، أما أن أحملها وأوصلها إليك فهذا غير واجب. معرفة تفتون الفارق بين الموردين؟ ترى أقول يجب عليه أن يرجع، وترى أقول لا يجب عليه أن يرجع، لكن يجب عليه أن يخلي يعني يرفع المانع. أخليت الغرفة، طلعكم خارج الغرفة فأخليت الغرفة، رفعنا المانع. المانع من دخول الآخرين هو وجودنا نحن، فإذا خرجنا ارتفع المانع. التخلية هنا بمعنى رفع المانع عن الآخر، وقد تقدم نظيرها في البيع أيضا. خب، إلا التخلية بين لا يجب إلا التخلية بين المالك وبين ماله، وأما الإيصال إليه فلا يجب. وأما الإيصال إليه بأن توصل المال إلى المالك هذا مو واجب. فلو كان المال في شهرك مهدية مثلا هنا في قم، وأنا والشيخ محمد رضا، فانفسخ العقد، فسخناه مثلا عقد المضاربة، هل يجب على الشيخ محمد رضا أن يذهب إلى شهرك مهدية ويأتي بالمال إلى هنا؟ يقول سيدخل لا يجب عليه، فقط يجب عليه أن يخلي، يقول المال موجود اذهب وخذه. أما نقل المال من شهرك مهدية إلى هنا غير واجب على الشيخ محمد رضا، هذا نقل المال قد يستلزم دفع أموال أصلا، لا يجب عليه. خب، إلا يستثني مورد، يقول إلا إذا أرسله إلى بلد آخر، يعني إذا أرسل المال إلى بلد آخر، يعني الشيخ محمد رضا أرسل المال إلى بلد آخر خارج قوم، فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده. الأظهر وجوب الرد إلى بلده، أنت أرسلت المال إلى دبي، أرجع هذا المال إلى البلد، أرجعها إلى بلدنا. واضح المسألة؟ إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال، المالك يقول أن رأس المال هو 2000 دينار، العامل يقول لا، رأس المال الذي أعطيتني إياه هو 1000 دينار فقط، هذا تصير له مصير. هما يتفقان على أن مضاربة قد حصلت، لكن المالك يقول أنا أعطيتك 2000 دينار، ذاك يقول لا أعطيتني فقط 1000 دينار حتى يأكل الألف الثانية مثلا. خب، يقول إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكره العامل، دائما هكذا أصلا يصير، العامل يقول أنت أعطيتني 2000 والمالك يقول أعطيتك 1000، ما يتصور أصلا في الخارج، هذا ما يتصور أصلا. خب، إلا إذا كان المالك مجنون بعد. خب، بأن ادعى المالك الزيادة وأنكره العامل، قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها. واضح بعد، نقول للمالك هل عندك بينة على أنك أعطيت لهذا الشخص 2000 دينار؟ يقول لا، ليس عندي بينة. نقول له إذن لا يثبتك إلا 1000 دينار. لماذا تثبت 1000؟ لأن العامل يقر بها، العامل يقر بالألف، فنثبت 1000 فقط. أنت تدعي، وإلا من السهل أن أتي وأدعي على الشيخ حسين أني أعطيته 1,000,000 دينار، جيب لي 1,000,000 رجعها، فسخت المضاربة، أرجع لي 1,000,000. لو كانت الدعاوى تمشي على أي حال، ماري واضح المسألة؟ يقول إذا لم تكن للمالك بينة عليها، أما لو كان عندي شاهدين عادلين على أني قد أعطيته كم؟ 2000 دينار، خب يجب عليه أن هنا يحكم بأني قد أعطيته 2000 بعد على وفق البينة. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل، ولا فرق في ذلك يعني في أنه القول قول العامل مع يمينه، بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل. تارة يكون رأس المال موجود، العامل يقول رأس المال موجود وهو 1000 دينار لم يتلف منه شيء، نعم فورين. وتارة العامل يقول رأس المال قد تلف، لكن رأس المال الذي تلف هو 1000 دينار، ما أعطيتني أنت 2000 دينار. المالك يقول أنا أعطيتك 2000 دينار فأتلفتها أنت، هو يقول أنت أعطيتني 1000 دينار فأنا أتلفتها وأنا ضامن، أتلفتها بضماني مو التلف. قلنا إذا كان بتقصير من العامل يضمن العامل. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل. متى يكون العامل ضامنا؟ مع التقصير أو التعدي قلنا.
هل تقوم مقابل بيننا
هذه لا تقوم مقام البينة، لكن هل للقاضي أن يحكم على ضوئها أم لا؟ التفت يا إيه؟ هل للقاضي أن يحكم على ضوئها أم لا؟ عندهم كلام في ذلك، وسيأتي إن شاء الله في تكملة المنهاج أن القاضي لو حصل له اليقين بشيئين خلاف البينة. ما عندي بينة، أنا القاضي وأنتم مع الشيخ محمد رضا تتنازعان، ما حصل لي، ما عندي بينة، لم تأتي أنت ببينة ولا هو أتى ببينة، لكن أنا حصل لي يقين بشيء، هل يلحق في أن أحكم على يقيني بدون بينة أم لا؟ هذا السؤال، أنه هل للقاضي أن يقضي بعلمه أم لا؟ هذا في تكملة المنهاج نجاوب عليه، ما نجاوب عليه الحين. خب هناك سيد الخوئي يتبناها بشيء من التفصيل، يقول نعم. وهل يفرق بين حقوق الله وحقوق الناس أم لا؟ بعد تفصيلها هناك، بعد مسألة متشعبة شوي. خب إذا كملتون دورة في الرسالة العملية، هذه المسائل بتنطبق بشكل عام في ذهنكم، بس تحتاجون أن تتباحثوا فيها لترتكز في أذهانكم، وإلا هاي المسائل بتشوفونها انطبقت في أذهانكم، انطبقت في أذهانكم بس لا ينطبق الذهن بعد. يقول إذا اختلف في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر. أنا أعطيتك يا شيخ حسين 1000 دينار، هذا متفقين عليه إحنا، لكن اختلف وحصل ربح، والربح الذي حصل هو 100 دينار، لكن اختلفنا، أنا أقول أني قلت أن لك الربح 10%، يعني لك 10 دنانير فقط، أنت تقول لا قلت لي 50% ولك 50. فوصلوا المسألة؟ فمن يؤخذ بقوله؟ يؤخذ بقولي أو بقول الشيخ حسين؟ أمر التفتون الآن الكلام أنه حصلت مضاربة، لا يوجد خلاف في حصول المضاربة، حصلت مضاربة، اختلفنا في النسبة، أنا أقول قلت لك مثلا نسبة أقل، هو يقول لا أعطيتني نسبة أكثر، اتفقنا على أن تكون لي نسبة أكثر. هنا يقول السيد الخوي القول قول المالك، القول قول المالك، لا مدعان. انا مو دائما احب بين النكات، بس اذا تحبون بين النكات، بس اخاف ابطئ اذا بين النكات دائما. هنا ما يوجد ادعان، شوفوا المال ملكي انا، تشك في ذلك؟ رأس المال ملكي، والنماء تابع للأرض، إذا وفق القاعدة أن ما بأكمله لي شيخ ليس له ولا ثلث، تقبل إياه وما تقبل، أليس هذا مقتضى القاعدة أن النماء تابع للأصل؟ فأنا إذا أقررت بأن للشيخ حسين نسبة 20% هذا الذي يثبت، شيخ حسين عليه أن يثبت أن له أكثر، أنا كلامي موافق للأصل هو كلامه خلاف الأصل. قلنا سابقا بأن المدعي هو من كان قوله مخالفا للأصل. هذه بعض النكات تشوفون تحتاج إلى تأمل، هاي النكات مو دائما واضحة، بعض الأحيان الفقهاء أنفسهم يختلفون فيها، إذا شفتون قارنتم بين آراء الفقهاء تشوفون بعض النكات هنا لا يختلفون، طبعا في هذا المورد لا يختلفون، بس في موارد أخرى تجدهم يختلفون لاختلاف بعض النكات الفقهية عندهم، واضح؟ خب على أي حال، لو ادعى المالك على العاملي أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلان، شوفوا أنا أعطيت للشيخ للشيخ علي، كنا شيخ محمد رضا والله شيخ حسين لاوي، للشيخ علي اعطيت للشيخ علي ها نطيت ها تركنا مسألة. خب مسألة 601 لا بأس. إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط، أنا أدعي على الشيخ علي أنه قد خان مثلا أو فرط، التفريط واضح؟ التفريط يعني التخفير مرة مرارا. خب فهل يؤخذ بقوله؟ طبعا هو ينكر، لو أقر هو ثبت واضح بعد، لكن لو لم يقر كلامنا أنه لم يقر بعد، خب هل يؤخذ بقوله أو بقولي؟ يقول يؤخذ بقول العامل، فالقول قول العامل. ليش؟ لأن العامل أمين، العامل أمين، لابد أن أثبت مقتضى القاعدة أنه لا يضمن، أنا لابد أن أثبت أنه خان أو قصار، الأصل عدم الخيانة، الأصل عدم التقصير، أنا لابد أن أثبت أنه خان أو قصار. خب مسألة 602، إذ لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني، خب أنا أعطيت للشيخ علي 1000 دينار، قلت له ضارب بها، ضارب بها فخسر، جيد؟ خب ضارب بها في شراء الحنطة مثلا، اشترى حنطة وباعها هكذا، خب أنا عندما وجدته خسر قلت يا شيخ أنا قلت لك بأن، أنا سابقا قلت لك بأن لا تشتري الحنطة، الحنطة ليست تجارة رابحة. هو يقول لا أنت لم تقل لي. متصورين المسألة؟ أنا أدعي أني قلت، هو يقول لا لم تقل. أنا أدعي أني اشترطت عليه على شراء الحنطة، هو يقول لم تشترط علي على شراء الحنطة. أو قلت له لا تبع لي الشيخ محمد رضا هذا ما يدفع فلوس، هو قال لا أنت ما قلت لي هذا الأمر مثلا. تتصور عدة أمور هذه الشروط. يقول لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك، لا يبيع من فلان يعني لي فلان أو نحو ذلك، والعامل ينكره، شيخ علي ينكر هذا الشرط، أنا أدعي هذا الشرط وهو ينكر هذا الشرط، فالقول قول من؟ لا تقرون المسألة، نسألكم احنا قولي أنا أو قول شيخ علي؟
قولي.
ليش قولي؟
هذا القول منكر شيخنا الأصل أن الإطلاق العقد،
لأن المالك هو صاحب المال يعني الأصل
المالك. الإنسان بالنظر البدوي، التفتوا لحظة، بالنظر البدوي قد يأتي في ذهنكم تقولون القول قول الشيخ علي، قول العامل، لأني أنا أدعي وجود هذا الشرط، لابد أن أثبت وجود هذا الشرط. ملتفتين للمسألة؟ ألست أدعي وجود هذا الشرط؟ لابد أن أثبت أن هذا الشرط كان موجود، لابد أن آتي بشاهدين عادلين يثبتان أني قد اشترطت هذا الشرط، أليس كذلك؟ هذا مقتضى النظر الأولي، النظر البدوي، يعني الإنسان إذا لم يتأمل قد يقول هذا القول، السيد الخوئي يقول لا هذا الكلام لا ينبغي أن تفكروا فيه وأنتم طلاب علوم دينية، لا ينبغي أن تفكروا بهذا القول. لماذا يقول لي هذه النقطة التي سأشير إليها يا شيخ حسين؟ يقول فالقول قول المالك. ليش أيها السيد الخوئي؟ يقول فإن الشك يرجع هنا إلى أن المالك وهو أنا، هل أذنت فيما يدعيه العامل أم لا؟ أنا أعطيته أموال، خب أنا عندما أعطيته الأموال لم أذن له في إحراقها، هو يدعي أني أذنت له في شراء الحنطة، أنا أقول لم أذن، هو يأتي بالبينة على أني أذنت له في شراء الحنطة. مر التفتون للمسألة؟ قلب المسألة السيد الخوئي، حولني من منكر، عفوا من مدعي إلى منكر، وحول الشيخ علي من منكر إلى مدعي. أعيد له ما يحتاج، أعيد بشكل سريع. بالنظر أنا أدعي أني اشترطت على الشيخ علي أن لا يشتري الحنطة، هو يقول لا أنت لم تشترط علي هذا الشرط. الآن نسأل، هو الآن خسرت التجارة، لو فعلا أنا اشترط عليه هو يكون ضامن الآن، مو كذي؟ السيد الآن السيد الخوي يقول أنتم سيأتي في ذهنكم إشكال، التفتوا للإشكال. الآن ستقولون أن الشيخ علي منكر وأنا مدعي، لأني أدعي أني اشترطت عليه هذا الشرط، أليس كذلك؟ ألن يأتي في أذهانكم بأنني مدعي لأني أدعي أني اشترط على الشيخ علي أن لا يسري الحنطة؟ من المدعي هنا؟ أنا المدعي، لأني أدعي وجود شرط في العقد، الأصل عدم وجود هذا الشرط، أليس كذلك؟ في أذهانكم بيجي ما يجي في أذهانكم هذا الإشكال؟ تقولون عقد المضاربة حصل، وأنت يا مالك المال تدعي وجود شرط إضافي، لابد أن تثبت وجود هذا الشرط الإضافي، مجري؟ السيد الخوي يقول لا مو كذي. فأنت تقولون كذي، السيد الخوي يقول لا مو كذي. السيد الخوي يغير المسألة. لو كان كذي لكنت أنا المدعي والشيخ علي المنكر، أنا الذي، فالقول قول الشيخ علي وأنا الذي آتي بالبينة. السيد الخوي يقول لا، الأمر ليس هكذا، بل الأمر من والي آخر. يقول أنا مالك المال، أعطيت المال للشيخ علي، الشيخ علي تصرف فيه بشراء الحنطة، هو يدعي أني أذنت له في هذا الأمر، أنا ما أذنت له. نغير المسألة، مو شرط هذا في الواقع، هذا ليس شرط بل هو إذن، هل حصل هذا الإذن أم لا؟ السيد خويلا يقول القول قولي أنا، لأن الأصل أن هذا الإذن لم يحصل، الأصل أني لم أذن له في شراء الحنطة، الأصل أني لم أذن له في شراء كذا. هل الأصل وجود الإذن أو عدم وجود الإذن؟ الآن أعطيتك أموال، هل الأصل أني أذنت لك في حرقها، في الشراء بها أو لا؟ الأصل عدم الإذن، الواضح أن الأصل عدم الإذن، مو كذي؟ السيد الخوي يقول الأصل عدم الإذن، يعني الأصل أن المالك لم يأذن للعامل في شراء الحنطة مثلا، الأصل أن المالك لم يأذن للعامل في البيع على الشخص الفلاني. فإذا العامل يدعي أن المالك قد أذن له في هذا الأمر، لا بد أن يأتي ببينة. إذا القول قول المالك وهو المنكر. ما وضحت بعد؟ رد الشك البدوي، رده، رفضه، يقول لأن الشرط هناك يرجع إلى الشك في الإذن وعدم الإذن، مو شرط هذا في الواقع، مو شرط، انا ما اشرط عليك. شوف شيخنا غير، خلنا نوضح الصوره ازيد في اذهانكم. انا عندما اقول للشيخ علي انا اعطيك هذا المال بشرط ان لا تبيع، ان لا تشتري الحنطه مثلا، مو كذي؟ هذا مو شرط في الواقع، في الواقع اقول له انا اعذن لك في كل التصرفات ما على شراء الحنطه. شفتين؟ فيا شيخ علي أنت الذي تحتاج إلى أن تثبت أني أذنت لك في شراء الحنطة، أنا لم أذن لك في شراء الحنطة، تحتاج أن تثبت أني قد أذنت لك في شراء الحنطة، مقتضى المضاربة ما يثبت أني أذنت لك في شراء الحنطة، لابد أن تأتي بإثبات. نفس عقد المضاربة لا يقتضي أني أذنت لك في شراء الحنطة، لابد أن تأتي بإثبات يثبت بأني ماذا أذنت لك في شراء الحنطة. أنت الذي تأتي بالإثبات مو أنا، أنت الذي تدعي أني أذنت لك مو أنا الذي أدعي الإذن. يقول فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا، فالأصل عدمه، الأصل أن المالك لم يأذن لك في شراء الحنطة، لم يأذن لك في البيع على الشيخ عون، يا شيخ علي شيخ عون هذا ما يسدد، وهكذا. خب مسألة 603 بعد، الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.